ما رأيكم في من يقول إن الخمر من الشبهات وليس هنالك دليل على حرمتها مثل الخنزير؟ هذا كلام من يجهل طريقة الاستنباط ويجهل علم الأصول ويجهل دلالة السياق. فالخمر حرام وحرمتها في كتاب الله جل في علاه أشد من حرمة الخنزير. فالخنزير ما هو دليل حرمة الخنزير؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب هل الميتة محرمة لذاتها أم يمكن أن يستفاد منها كأن يدبغ جلدها مثلا؟ وقد رخص بعض السلف في الاستفادة من ناب الفيل وعظمه إلى آخر ما ورد في تفصيلات لست الآن بصدد ذكرها. طيب ربنا يقول حرمت عليكم أمهاتكم، شو يعني حرمت عليكم أمهاتكم؟ شو المحرم في الأم؟ أن تصافحها، أن تقبل رأسها، ولا المحرم نكاحها؟ نكاحها. فلفظة حرمت لا تعود على الذات وإنما تعود على فعل. فالذوات المحرمات أيهما أقوى، أن تحرم الذات أم تحرم الفعل بقدر فعل؟ تقدر الفعل الذات أقوى، أن نقدر الفعل أضعف وتحريم الذات أقوى. لذا حرمت الخنزير بالفعل. لذا بعض أهل العلم كأبي يوسف الظاهرية وهو قول قوي ويفيد هذه الأيام يجوزون جلد الخنزير إن دبغ. أيها إهاب دبغ فقد طهر، وهذا عام، وألحق به بعض أهل العلم إهاب الخنزير. فإن دبغ جلده حل استعماله، ويستخدم كما تعلمون الآن في الحقائب والأحذية والملابس. والحافظ بن حجر في الفتح لما ذكر قول أبي يوسف وعلماء الظاهرية مشاه وسكت عنه ومشى. لكن الخمر قال الله جل في علاه عن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقارن الله عز وجل الخمر بالأنصاب بالتماثيل وفيها شرك. وفي هذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مدمن خمر كعابد وثن. شبهة بقي شبهة. الله يقرن الخمر مع الأنصاب مع التماثيل مع الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مدمن خمر كعابد وثن. وقوله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مأخوذ من دلالة السياق. ثم يقول ربنا جل في علاه: فاجتنبوه. فعاد النهي على الفعل أم على الذات؟ على الذات. وأيهما أشد حرمة؟ النهي الذي يعود على الفعل يعود على الذات؟ على الذات. إذا الخمر لعن فيها عشرة بخلاف الميتة، حامل الميتة ليس بملعون وحامل الخمر ملعون، أيهما أشد؟ لماذا حامل الميتة ليس بملعون؟ لأن حرمتها ليست لذاتها وإنما حرمتها بأكلها، بينما الخمر فهي حرام لذاتها. ولذا إيش؟ من حملها ملعون. بل أهل العلم يمنعون بيع العنب وهو حلال لمن يبيع الخمر. فالسياق أولا، وثانيا الأمر بالاجتناب، وثالثا قوله من عمل الشيطان، وعمل الشيطان لا يكون حلالا وإنما يكون حراما محضا، حراما صرفا. ثم قال لعلكم تفلحون، والفلاح واجب. فإذا تحريم الخمر في الشرع أشد من تحريم الميتة. ومن قال إن في تحريم الخمر فقط شبهة ولا يوجد نص في تحريم الخمر يجهل طرق استنباط الفقهاء للأحكام من النصوص، ويجهل اللغة العربية، ويغفل عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفل عما أجمع عليه المسلمون. ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن أقواما في آخر الزمان يستحلون الخمر، وصدق صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن أقواما سيشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، وإلى الله المشتكى من غربة الإسلام وأهله. ما حكم صلاة رجل لا يضع أنفه على الأرض؟ الظاهر كما ذكرنا في درس أمس من حديث الحاكم لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض، أن من صلى وجبهته على الأرض دون أنفه صلاته باطلة. الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجدت فمكن أنفك من الأرض، يقول لمسيء صلاته، ويقول في رواية لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. ولذا صلاة من لم يمكن جبهته وأنفه من الأرض باطلة، والله تعالى أعلم. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سلام على طعام؟ وهل من السنة نتكلم عن الطعام؟ لا يوجد دليل لا على السكوت ولا على الكلام. وما يعني يذيعه بعض الناس تكلموا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم فهذا مما لا أصل له. من أدب الطعام ألا تكون ثرثارا حتى لا تخرج فضلات الطعام من فمك، قلل كلام. ومن أدب على الطعام ألا تسكت، لا تتعبد الله بالسكوت. وفي قصة إبراهيم قال ألا تأكلون، فلو أنك لحظت ضيفك وأكرمته وحضطته على أن يأكل هذه سنة، كما قال ابن القيم في أداب الضيافة في قصة إبراهيم مع ضيافه، قال قيل كان اثنين قيل كان أربعة، فجاءهم بعجل حنين. لو جاءك إخوة تريد أن تحتفل بهم وأن تكرمهم وهم قلة فوضعت لهم طعاما طيبا كثيرا، ما يجوز لإنسان ليس بفقيه يقول هذا إسراف يا شيخ. الإسراف المال الذي يضيع، لكن أن تقدم الطعام الطيب الكثير أمام العدد القليل ثم هذا الطعام يستفاد منه فلا حرج، هذا الأمر لا حرج فيه والحمد لله. ثم قال الله فقربه إليه، الأحسن أن تقرب الطعام للضيف ولا تجعل الضيف يمشي إلى الطعام، يعني الضيف جالس يؤتى له بالطعام. اليوم العادة أن تفضل على السفرة يعني يمضي، ما في حرام في هذا، لكن الأبلغ في الإكرام أن يؤتى بالطعام للضيف كما فعل إبراهيم، وكان يسمى أبو الضيفان من شدته، وقيل عنه أنه كان لا يأكل إلا مع ضيف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. جزاك الله خير. أقول فإبراهيم قال لهم ألا تأكلون، كانوا ملائكة، أو جسد خيفة. فحضهم وحثهم على الأكل. فلو خاطبت وتكلمت وأنت تأكل أو تآكل فلا حرج في ذلك، لكن من أداب الطعام ألا تتكلم في كلام تتقزز النفوس منه، لا تتكلم في كلام يمنع تناول الطعام عن تناوله الطعام. ويذكر في ترجمة بعض الأئمة كالإمام أحمد أنه كان يأكل ويكثر من الأكل لما زار الإمام الشافعي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الإناء وهو ضيف إلى اللبن لأبي هريرة، وكان يأكل ويشرب يقول له اشرب، حتى كان أبو هريرة يقول لم أجد له مسلكة. فحتى الشبع في الطعام لا حرج، بل استنبط الإمام النووي من هذا وغيره أنه يجوز في النزهة والفسحة ما لا يجوز في غيره من الأوقات. وعلى هذا حملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على بئر في بستان وكان كاشفا عن فخذيه، كان مترفها صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فلا يتعبد الله بالسكوت ولا يتعبد الله بالكلام، ولا يعرف نصا في السكوت ولا في الكلام إلا الإشارات التي فيها جواز المؤاكلة، والله تعالى أعلم. نعم، توزيع الأكل في أطباق من بركة الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام الذي تجتمع عليه الأيدي، الطعام الذي تجتمع عليه الأيدي ويذكر اسم الله عليه هو الطعام المبروك. فتوزيع الطعام في أطباق وعدم الاجتماع هذا من مدعاة نزع البركة، لا أقول حرام لكن من مدعاة نزع البركة، والله تعالى أعلم. نعم، طيب نكفي هنا ونسمع الآن لكم ونحفظ الأجوبة.
مشهور المشايخ سنه،
عفوا
سنه
ايه اللعق، لعق الطعام سنة، ومن يأكل ويلعق الطعام فإن الإناء يستغفر له، ثبت هذا في السنة. فاللعق سنة، لعق الإناء سنة، ولذا الإنسان يسكب في الإناء من الطعام بقدر حاجته ولا يلقي شيئا في إنائه، لأنه يسكب بداية قدر حاجته. أما وقع خلاف بين العلماء في الأكل حتى الشبع، هل هو مشروع أم ممنوع، وذكر بعضهم الحرمة، وفي حديث أبي هريرة إشارة إلى الجواز، وبعضهم فرق بالأثر المترتب. فالشاب الذي لا يجد زوجة إن أكل فنازعته نفسه في الشهوة، وبعضهم يمنع ذلك لهذه المنازعة. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى كثرة الصيام حتى تبقى نفوسهم تحت سيطرتهم. وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول كلمة فيها حكمة، كان كثيرا ما يقول: خير عادة ألا تأثرك عادة، خير عادة ألا تكون لك عادة، أحسن عادة ألا تكون صاحب عادة. يعني أن تبقى حرا وألا تبقى مأسورا تحت عادة. أي نعم. وأما أن أكل الرجل شبع فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. فضل أبو همام.
شيخ، بحول ما ذكرت الموعظة على القبر،
نعم،
ولا يخفاك حال الناس حين الدفن، فلو بعد الانتهاء من الدفن أخ نبه إلى أن هذا الذي سوف يذكره ليس هو السنة من الوعظ، فأمرهم أن عارم حول ما يقع من مخالفات، فهل في ذلك شيء؟
الأحب إلي أن يقول لإخوانه يدفن: اجلس إخواننا اسمعوا، هو جالس ولا يمنع، ثلاثة أربعة يعملون، مجموعة تعمل ومجموعة والأخ يعظ، وهم يعملون حتى لو اضطر العامل أن يقف ويعمل ما في حرج، ويسمعهم كلمة. الأحب إلي بل أبلغ في نفوسهم، الناس يتأثرون ثم بعد ذلك يقل التأثر شيئا فشيئا. فلو وقع بشدة تأثرهم وقعت الموعظة لكان أبلغ في النفس وأنفع وأبرك، والبركة كلها في السنة، والله تعالى أعلم. فضل
شيخ مبارك الله فيك. بالنسبة لحبع وذوالقرنين وزيد عليهم السلام، هل هم أنبياء أم صالحون؟
ثبت حديث لا أدري أتبع النبي أم لا، وما بعد ذلك فضول. إذا النبي يقول لا أدري هل هو نبي أم لا، ماذا نقول نحن؟ ما عدا فضول نسكت. كلام كثير وطويل وله ذيول، والنظر في كتب التفسير المطولة يجد عجبا، لكن ما بعد هذا الحديث فضول، والله تعالى أعلم. تفضل أخ سامي ثم نرجع إليك. جزاك الله خير. تصلى بعد دخول الوقت، بعد التمكن من دخول الوقت. أنا لم أضبط الوقت من فترة، ولكن أعطيكم طريقة تستطيعوا أن تضبطوا فيها الوقت. الوقت المذكور في كتب الفقهاء من وقت الظهر يكون بعد الزوال. شو يعني بعد الزوال؟ بعد انحراف الشمس من منتصف السماء، الأول انحراف بعد الشمس تخرج من المشرق. في مناطق الاستواء تتوسط السماء، فالشيء لو وقف الرجل ينعدم ظله لما تكون الشمس فوق رأسه مباشرة. في مناطق الاستواء الظل يصبح غير موجود أبدا، ينعدم. لكن إحنا الآن في مناطق غير الاستواء، فالظل يستحيل أن ينعدم. إحنا لسنا في منتصف الأرض وإنما في خطوط أخرى، فالظل يستحيل أن ينعدم. فإذا أردنا أن نعرف أول انحراف للشمس من منتصف إلى جهة الغرب، أول نقلة وأول انحراف، هذا أول وقت صلاة الظهر. هذا أول وقت صلاة الظهر. يعني لو واحد استقبل القبلة في منطقة الاستواء وقف، فننظر في الشمس، فإن وجدناها عن يمينه كما يقول محمد الحسن الشيباني فوق حاجبه الأيمن، بيكون الظهر ما دخل. فإذا انتقلت إلى فوق حاجبه الأيسر دخل وقت الظهر. يعني معرفة وقت الظهر في وقت الاستواء سهل، بس وقف واحد جهة القبلة وانظر إلى الشمس، إلى حال الشمس أينه، هل هو الأنف يمين ولا شمال. هذه أول نقلة بيصير وقت الظهر دخل أو لم يدخل. طبعا الآن ما نستطيع هذا، لأن إحنا كما قلت لسنا في وقت الاستواء. كيف نعرف الاستواء الآن؟ نعرف دخول وقت الاستواء بالطريقة الآتية. أقول لكم شيئا لتفعلوه وتدققوا فيه وتحسنوا متى يدخل وقت الظهر، لأنه غالبا يدخل وقت الظهر قبيل أو مع إقامة صلاة الظهر. وفي نفس القاعدة جروها على العصر، فالعصر يدخل وقته مع الأذان بنفس القاعدة. الآن لو وضع على شخص، لو وضع على دائرة من الخشب مثلا شخص مدبب الرأس، رأسه مدبب، وعرض هذا الشخص إلى الشمس، وقبل أذان الظهر بنصف ساعة نظرت إليه، فلا بد أن تجد أنه ظل الشخص. شو حال ظل الشخص الآن؟ ظل الشخص يقل يقصر. لو نظرت قبل نصف ساعة وضعته الشمس الظل يقصر، لأن الشمس تنتقل إلى كبد السماء، فالظل يقصر 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 حتى يتناهى إلى غاية في القصر. وحتى تضبط الأمور ارسم حول الشخص دوائر واجعل المسافة بين الدوائر متساوية وقليلة صغيرة حتى تحدد. فمتى بلغ الغاية في القصر علم على هذا على هذه الغاية على أقصر نقطة. فلما يبدأ الظل بالطول بعد الغاية في القصر والانحراف للجهة الأخرى ولو كان قليلا، فأول طول بعد الغاية في القصر هو وقت صلاة الظهر. أول طول يبدأ أول ما يبدأ يطول تقول إيش الآن دخل وقت صلاة الظهر. أذكر ونحن صغار كان لي جد رحمه الله كنا نعتبره يعني عنده شيء عجيب، فكان كنا نقول له أذن الظهر فينظر لظل الجدار ظل جدار البيت يقول لسه ما أذن. فمعلم معلم أنه الظهر لما يوصل ظل الجدار إلى وقت كذا إلى مكان كذا يعني مقابل الصخرة هذيك مقابل بيت الجيران مقابل أذن الظهر، فإذا ما وصل ما أذن. فممكن تعرف أنت الآن الأذان، طبعا أنا أتكلم عن هذا التدبيب برأس المدبب والشاطس من باب التعليم والضبط، لكن في الشرع الأمر أيسر. الشرع ينبغي أن تنظر لأي شيء، لظل البيت، ظل السور، ظل الشجرة، ظل أي شيء، وتعلم دخول وقت الظهر بالظل. دخول الظل لما يوصل لنقطة كذا خلاص بموحدة كذا دخل الظهر، فتصبح تعرف وقت الظهر. المسلمون نحن أمة أمية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح المسلمون يضبطون الأوقات من غير ساعة وما يوجد مكبرات صوت، والإسلام جاء للأعرابي في الصحراء وجاء للعامي وجاء للنساء جاء لجميع البشر. فوقت الضبط ضبط الأوقات أسهل شيء، والشرع علق الصلوات بظواهر كونية ينظر إليه الإنسان ويتأمل خلق الله جل في علاه. اليوم أصبحنا لا نعرف ضبط الوقت، مؤذنين أصبح تقول مؤذن كيف الوقت يدخل ما تدري، دخل الوقت لما دخل الوقت لا ندري. ولذا جواب سؤال الأخ أنه متى نصلي سنة الظهر، سنة الظهر في الحقيقة في انتظار ربع ساعة بين أمر الإقامة يكاد مع الإقامة يكاد يدخل وقت الظهر، والله تعالى أعلم. نعم
الشيخ الله ذكر بالنسبة للمكبرات الصوت،
نعم
يعني الواحد مثلا يكون بعيد عن المسجد مسافة 500 متر أو 1 كيلو وبسمع الأذان وبسمع الإقامة، فعليه أنه لو كان أنه مريض أو فيه شيء أو تعبان واجب عليه أنه يروح المسجد لو كان بعيد؟
إخواني لو كان الإنسان مريض وبجانب المسجد فليس واجبا عليه الصلاة الجماعة. وقد ذكر 10 أعذار لترك صلاة الجماعة الإمام ابن حبان في صحيحه، وأجود من فصل في أعذار ترك الجماعة ابن حبان وفصل في جميع هذه الأعذار. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، قال إلا من عذر، والعذر المرض والعذر البعد. والواجب على من سمع النداء أن يجيب، والواجب واجب الإجابة يكون في حق من سمع إن أدي الأذان على الطريقة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا ممكن أكون في صحراء وأسمع أذان مكة، فما أحد يقول لي والله لازم تروح تصلي في مكة، عبر واسطة الإذاعة مثلا أو ما شابه. فالعلماء يقولون من كان يسمع الأذان وكان في فضاء من الأرض في فضاء وكان المؤذن جهوري الصوت في في وقت صحو، فيجب عليه أن يلبي. يعني لو كان كومبريسا تشتغل جنب بيتك والمسجد جنب البيت وطرق طارئ يمنعك من سماع الصوت وأنت العادة تسمع، يجب عليك أن تلبي. طب سمعت الصوت ولو لم يوجد السماعات ما تسمع، إن لبيت سنة مع مراعاة الحال الأول الأنور وهو عدم وجود الأبنية، فالأبنية والعمارات والطوابق قد تحول دون وصول الصوت غير مكبرات. فمن كان يسمع بالحد الأول في العهد الأنوار فالحكم ثابت لا يتغير. نعم يوجد سيارات اليوم، فإن يسر الله لك أن تمشي بالسيارة وكنت بعيدا فهذا من باب الحرص على الخير. أما حد الإثم وعدمه يبقى على العهد الأول، يبقى على العهد الأول، والله تعالى أعلم. نعم.
هل صح أن عيسى عليه السلام في آخر الزمان يدفن مع النبي في قبره؟
لم أقف على دليل صحيح فيه أن عيسى عليه السلام يدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ذكر ذلك بعض أهل العلم كالقرطبي في التذكرة، بل ورد ذلك عمن سبقه، لكن دليل فيه عصمة، وهذا شيء يحتاج إلى خبر فيه عصمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم ما يؤيد ذلك، ولا يبعد، لا يبعد أن يقع، الله أعلم. تفضل. تكلمنا في الدرس الماضي العربون ولا لا؟ الدرس الماضي من سنة السلف أنه من شهد يعلم من لم يشهد، يا ليتكم تحيون هذه السنة حتى لا تستفيد من الوقت. هذه السنة مهجورة، والبركة والخير في السلف. ومن السنة أن نبدأ بالأكابر، النبي كان يقول كبر كبر في الكلام، فأنت أكبر من يريد السؤال. حضرتك تفضل.
بالنسبة لعقلية بعض الأحاديث وردت بالنسبة للشرب جزء وحب وحمل،
ذكرناها أيضا في الدرس الماضي ولا درس الماضي، نجعله على وزن الذي قبله. طيب من لم يسأل تفضل.
ما هي عقيدة الطبعيات؟
ما عقيدة الطبعيات؟ لا أعرف عقيدة خاصة بالطبعيات، والطبعيات مجموعة من النساء يتبعن امرأة، وعندهم تربية صوفية، وبعضهن يأبين إلا أن يلبسن أو يرتدين الجلباب القصير ليكون بمثابة الشعار لهن، وفيه غلو بالشيخة ونظر إليها كما ينظر المريد إلى الشيخ، ويعزفن عن الزواج. كثير منهم ممن يعزفن عن الزواج ولهم لقاء في بيت، يخرجن تبيت الواحدة منهم في لقاء شهري يقمن الليل، يخرج من البيوت. اتصلت بي أخت تخبرني كيف كانت تتحايل على زوجها وعلى أهلها حتى تبيت تلك الليلة خارج بيت الزوج وخارج بيت الأهل. تخيل امرأة تريد تبيت ليلة حتى تحيي الليل، طب ما الذي يمنعك أن تحيي الليل في بيتك وتجعلي زوجك يقوم معك؟ ويضحك الله لك بأن تأخذ الماء وتضعيه في وجه زوجك، وأن يأخذ الزوج الماء ويضعه في وجه الزوج الزوجة. هذا تواطؤ على القيام مشروع بين الزوجين، ليش الخروج من البيت؟ وليش هذا الافتراق وهذا الضعف؟ ليش الدعوة إلى الله نطلع نحمل بطانيات ونطلع برا؟ ليش ندعي لربنا في بيوتنا وندعي لربنا في شوارعنا وندعي لربنا في أماكننا؟ ليش الضعف؟ هذا ضعف. إن والله ما بدي أقوم الليل إلا في بيت فلانة، فلانة مربية لي، شيخة لي، ليش هذا؟ هذا ضعف. فالإنسان يعبد الله عز وجل والعبادة تنبع من ذاته والحرص عليها ينبع من ذاته. فأن يصبح هذا الضعف شعار ووسيلة يتداعى الناس إليها أمر عجيب. يا من كنت ضعيفا فاحتجت لغيرك تتقوى به، تقوى به بطريقة لتبقى هذه وسيلة وليست غاية، أما أن تصبح غاية ومشكلة. والسعيد من وضع الأشياء في أماكنها وأعطاها حجمها. والناس ما أوتوا إلا لضعف في العلم، لو أنهم علموا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلموا الحق ووفقهم الله جل في علاه بوجود الإرادة الصادقة في قلوبهم يحصل الخير. لكن قلة ضبط، عدم ضبط التصور الصحيح مع قلة الإرادة، مع إرادة الشهوات والملذات وضغط الواقع وقساوة الدنيا وقلة المعاونة، تجعل الناس إن تلمسوا شيئا من الخير طاروا به وظنوا بالمقارنة إلى غيرهم أن الخير الذي عندهم قد اكتمل، ويحققوا ذواتهم من خلال ما ألفوا عليه من ظنوا فيه الخير والعلم، فتقع حينئذ المعاداة والولاء والبراء على وسائل وطرق وأساليب. لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. الانحراف عن الصراط المستقيم نقطة، إذا ابتعدت عن الطريق المستقيم نقطة واحدة ومشيت في اتجاه آخر فبمضيك في التقدم تبدأ الشقة البعيدة عن الطريق المستقيم. لكن أصل الانحراف نقطة يسيرة، قد تكون أنت لست على الصراط لكنك بجانب الصراط، ثم تبدأ تندفع، فلم تحكم بعد التصور ولا المسألة من ناحية نظرية علمية مجردة معظما فيها الأدلة، فتبدأ الانحراف، فينتهي الحال والعياذ بالله تعالى، فتصبح أنت في مكان والحق والعدل الذي يتكون من مجموعهما الخير في مكان آخر. وأنا نصحت هذه الأخت أن تكتب شيئا، فالحقيقة كتبت لي أوراقا، وفي النية أن أكتب كتابا مطولا عن مخالفات النساء وأن أجعل لهن فصلا فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ذلك. تفضل أخي عماد.
كيف يمكن التوفيق ما بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الانتعام ومشي بين القبور وبين سماع الميت لقال
معنا؟ أنه النهي فقط بين القبور، وأن السماع يمتد إلى أول اللبس والمشي والرجوع. الظاهر هذا، والله تعالى أعلم. الظاهر هذا. نعم تفضل
شيخنا، بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاك الله خيرا. أسألك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، فهل يستدل بهذا القول الشريف على عدم التوسع في العلوم التي تنافي الأمية، مع أن علماء المسلمين الأوائل توسعوا في العلوم الكونية كما تعلمون بارك الله فيكم كالرياضيات والعلوم والفلك وغيره، فكيف نوفق بين فعلهم وهذا الحديث؟
جزاك الله خيرا. إخواني، نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، وإنما الشهر هكذا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وأشار مرتين بيديه وأشار في المرة الثالثة إلى مرة ثالثة وهكذا. هذا الحديث ليس فيه التزهيد في العلم ولا سيما العلم التجريبي، فنحن وهذه أمر، وهذا أمر إخواني وأنتم طلبة علم أرجو أن تنتبهوا إليه وأن تركزوا عليه. الإصلاح المنشود الذي يصل آخر هذه الأمة بأولها من مقوماته وأسسه أن تمتلئ النفوس بالفخر بمن سلف، تمتلئ نفوسنا بأن نفخر بإسلافنا، فمن لم تمتلئ نفسه بذلك لا يستطيع أن يؤثر. وهذا الباب مهمل، ونحن نفخر على الأمم كلها بجميع العلوم، وللأسف ممن أخذ العلوم التجريبية لأمتنا غيرنا، فمخطوطاتنا العلمية التجريبية للأسف عند أعدائنا يدرسونها ويستفيدون منها، والمنصف قليل منهم سواء في علم الطب أو الصيدلة أو الهندسة. علم الهندسة في غرناطة في إسبانيا في المغرب الأقصى يعجز علماء الهندسة اليوم عنه، والأمثلة كثيرة. وكذا علم الطب طبع في بغداد من قريب كتاب لعالم من وفيات القرن الخامس الهجري في أمراض المعدة، خامس الهجري أمراض المعدة، طبع كتاب في تدابير الحبالة والصبيان، ماذا نفعل، كيف تدبر الحبلة والولد أول ميلاده. والناظر في هذه الكتب وعمر الكتاب منها نحو 1000 سنة لا يخرج عن المقرر الآن عند الأطباء. ولكن الزمن يدور والجهود والعقول تعطلت وتسلل بسبب ذنوبنا عدونا، بل عدو الله، بل أعداء الفضيلة. أمة تسود الأمم، الواحد منها منهم لما يأمر أباه ويرأف يأخذ أباه ويرميه خارج البيت ويأتي ببدل منه بكلب، هذه أمة تسود الأمم، أمة عجيبة. لكن والله إن هذا عقوبة لنا، فنحن أمة أمية، ولكن أميتنا لم تمنعنا من أن نكون السادة وأن نستشرف الزمان وأن نتبوأ أعلى نقطة فيه في إعمال العقل وإفادة البشرية. لكن ما معنى الأمية؟ معنى الأمية يا إخوة ليس الجهل، ليس دعوة للجهل. معنى الأمية يعني نحن أمة على فطرتنا، حالنا بعلمنا كحالنا يوم ولادتنا، نحن أمة أمية نسبة للأم كما يقول الإمام الذهبي في السير. فنحن أمة على سجيتنا وعلى فطرتنا، فالعلم لا يخرجنا عما خلقنا الله عليه. فإذا كانت هذه العلوم تعمق الفطرة التي في النفس فهي محمودة. لا نتكلف ولا نتمحل ولا نتعمق ولا نتشدد، يعني مش بحاجة حتى نعرف المرأة حائض ولا مش حائض، نعمل فحوصات ونأخذ عين الدم ونوديها على المختبر. احنا أمومية على الفطرة على ما خلق الله عليه، النساء. فالمرأة في وقتها لها عادة انتهت عادتها، وهكذا في سائر الأحكام. أما أن نفهم من نحن أمة أمية يعني أن نزهد في العلوم التجريبي في العلوم التجريبية فلا. هذه كلمة للإمام الذهبي في السير نقلتها في تعليقة لي على كتاب الاعتصام على كتاب الموافقات. الموافقات له مبحث جيد أنصح بمراجعته في معنى الأمية، ولعل الله أن يسر أن أقرأ هذا الكلام في مجلس يضمني مع إخواني طلبة العلم، لكن لعلي حمت ولعل الفائدة قد حصلت في أصلها، ولا يغني ما قلت عن مراجعة كتاب الموافقات الإمام الشاطبي والنظر في كلمة الإمام الذهبي في السير، والله تعالى أعلم. تفضل أخو مصطفى ثم نرجع لأخينا أبو إسلام. نعم.
شكرا حفظكم الله. بالنسبة لتقسيم الحنفية إياه إلى ثلاثة أقسام، هل هذا التقسيم عندهم هو تقسيم صوري نظري لا يعد ذلك، أم أن هذا التقسيم بنوا عليه عملا أي كان له أثر عندهم؟
هو في الحقيقة كلامهم كلام الحنفية بالذات له أثر، وأثره يظهر في حديث النبيذ، إذ أن الماء عندهم إن سلبت خاصية الماء المطلق فهو يرفع الحدث، بناء على حديث مداره على متروك وقد ذكرناه في درس المسلم. فالماء عندهم غير المطلق مثل العصير مثلا يرفع الحدث عند الحنفية، أما غيرهم فالتقسيم قد يكون صوري، وتقسيم الماء إلى طاهر ومطهر ونجس هذا تقسيم الجماهير، لكن الحنفية أكثر من يتوسع في ذلك. والعبرة في التطهير، هل هو الوسيلة أم إزالة النجاسة؟ هل ينظر فيه للمعنى؟ فبلا شك أن التطهير عبادة، لكن أيضا النظر للمعنى مقبول، فالنبي قال يطهره ما بعده، وفي هذا إشارة إلى أن النجاسة لو زالت لجاز ولو كان بغير الماء. وتخريجا على قوله يطهره ما بعده، تخريجا على قوله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، لا حرج من إزالة النجاسة اليوم مثلا بدراي كلين غسيل جاف تستخدم فيه بعض المواد الكيماوية التي تزيل البقع، ولا يستخدم الماء فيه. وبناء عليه أيضا، وهذا يخرج على القياس في الرخص، كما أننا نقيس الثلج على المطر في جواز الجمع يقاس الدراي كلين على الماء، ويقاس استخدام الفاين على الماء أو على الحجار استخدام الفاين والخرق وما شابه في إبراء المحل الحاقه بالحجر كما يقول شيخ الإسلام، معقول معنى نقول والله لا العبرة بالماء، وإذا ما استخدم الماء أو الحجارة فحينئذ الإنسان ما تطهر، ما يقول هذا أحد، فهذه الأمور معقولة المعنى والله تعالى أعلم. نعم.
الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا صلاة مودع.
نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا صلاة مودع، لكن من الخطأ أن يذكر الإمام ذلك كلما أمه، ما ورد أن النبي كان كلما أم يقول صلوا صلاة مودع، هذا خطأ، لكن قول صلوا صلاة مودع هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
هل الإمام يقرأ كل جمعة؟
في صلاة الفجر سورة السجدة والإنسان،
هل يقرأ الإمام كل جمعة صلاة السجدة والإنسان؟ الصلاة هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ، لكن قال الإمام القرافي في كتاب الفروق، ذكر شيخنا الزكي، ويريد بشيخه الزكي من؟ المنذري، زكي الدين المنذري صاحب الترغيب والترهيب، قال لما اعتقد عوام أهل مصر أن في صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى ثلاث سجدات بالمداومة على قراءة السجدة، فاستحب أهل العلم أن يترك الإمام قراءة السجدة وألا يداوم عليها. يعني بعض الناس من الإخوان المصريين قديما أيام الزكي يعني المنذري، لما الأئمة كانوا يداوموا على قراءة سورة السجدة في كل ركعة، فصار العوام يعتقدوا أنه يوم الفجر، يوم صلاة الفجر، يوم الجمعة صلاة الفجر لابد نسجد ثلاث سجدات، يعني الصلاة سجدتين إلا الفجر يوم الجمعة ففيها ثلاث سجدات. فإذا العوام اعتقدوا هذا يسن ترك قراءة السجدة حتى يزول هذا إيش؟ هذا الاعتقاد. وفي هذا أصل مهم أيضا طول فيه الإمام الشاطبي في الموافقات، أن المقتدى به ينبغي أن يرعى تركه كما يرعى فعله. فإذا فعل شيئا وداوم عليه واعتقد الناس وجوبه فعليه أن يظاهر بتركه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان لما اجتمع الناس، قال مخافة أن تفرض عليهم. فالمقتدى به ليس فعله كفعل أحد الناس. العلماء الربانيون والذين وضعهم الناس موضوع القدوة فيما بينهم، على الواحد منهم أن يرعى تركه كما يرعى إيش؟ كما يرعى فعله، أن يرعى تركه يترك ويقصد إن ترك. يعني ممكن واحد يستخدم التلفزيون دون حرام، ممكن وش ممكن؟ ممكن، لكن شيخ يحط التلفزيون موضوع القدوة والناس ترتكب الحرام وتقول أنا بقتدي بالشيخ، فالإثم الشيخ أصبح الإثم الشيخ، ولو كان الشيخ يستخدمه بالحلال. لكن ينبغي أن يرعى المقتدى به أن يرعى تركه. ولذا يا إخواني وإحبائي، الإمام فعل سنة ينبغي أن ينظر إلى المترتب عليها، فإذا ترتب في المحل شيء أعظم منها عليه أن يعالج هذا الأمر بحكمة. ودائما أقول لكم الخير ليس في الحق فقط، وإنما الخير في إيش؟ في الحق والعدل معا، ليس في العدل، في العدل مع الحق، عدل دون حق ليس خيرا محضا، وحق دون عدل ليس خيرا محضا. فكان شيخنا الله يرحمه يفتي، وهذا من دقته وتنبهه وحرصه على موضوع الترك، كان يقول عن مسألة ترك البسملة للإمام في الصلاة، أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون بالصلاة بإيش؟ الحمد لله رب العالمين. ولذا ذهب جماهير العلماء إلى أن الإمام يبسمل بالسر، لا يجهر بالبسملة، إلا الشافعي رحمه الله، الشافعي كان يقول لا يجهر بالبسملة. طيب الشافعي إيش حمل الحديث؟ كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي وانظر إلى دقته، قال رحمه الله أنس لم يخطر في باله البسملة ولم يسق الحديث من أجل البسملة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يسمون أم لا، وإنما كان همه أن يقول أنهم كانوا يبتدئون بالفاتحة قبل السورة، فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم ما أفادنا. فلما أراد أن يبين أنس أن الفاتحة قبل السورة قال كانوا يستفتحون بالإيش؟ بالحمد لله رب العالمين. طبعا الرد على هذا رواية عن مسلم في رواية وكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فكلمة كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم يحصل فيها إيش؟ يحصل فيها الرد على هذا التوجيه. أقول كان شيخنا رحمه الله يقول إن استمر الإمام على الإسرار بالبسملة فظن من خلفه من الناس أن البسملة ليست آية من الفاتحة فيجهر بها أحيانا حتى يعلمهم أنها من الفاتحة. إذا بقي الإمام في الصلاة يفتتح صلاته بقوله الحمد لله رب العالمين ويسبق البسملة منها فظن من خلفه من العوام أنهم إن قرأوا الصلاة في صلاتهم وحدهم ولا يسمون يجهر. وعليه أن يعلم يا إخواننا البسملة تقرأ لكن تقرأ بالسر, البسملة تقرأ ولكنها بالسر, والله تعالى أعلم. هاتف الإسلام
في نظر المقبل الشديد على المحاضرات التي تقام هذه الأيام, خاصة العريفي حضر قبل الأيام كان مقبل جديد في دعوة الآن للشيخ الزويش والعوض بعد استعين تقريبا, فهل تدعو الناس لحضور هذه المحاضرات؟
أنا لا أعرف هؤلاء المذكورين ولا أسمع لهم ولا أعرف أصواتهم ولا أحب أن أحكم حكما فيه تقليد لغيري, لكن لي ملحوظات لا تعجبني مما يحصل. زارني بعض إخوان الثقات وكان معه شريط للأول ممن ذكرته العريفي يحاضر في جامعة ويخاطب الطلاب والطالبات بكلام مثير للغرائز وشنيع وبشع جدا, فكأنه ممثل أقرب من أن يكون داعي أو أن يكون عالم, يعني يخاطب ويشير بإصبعيه وإلى آخره بكلام حقيقة مقزز وسيء للغاية, ومن كان هذا حاله يهجر ولا يدعى لمجالسه. وبلغني أن هؤلاء اتصلوا بالشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وأنه اتصل به وقرعه وطلب منه أن لا يعود لمثل هذا. وهؤلاء الذين رزقهم الله بيانا عليهم أن يتقوا الله جل في أولاد الناس. وقرأت بعض المرة المرات بعض أنواع المحاضرات فكنت أظن نفسي أني إنه هذا في سينما وليس في درس علم, محاضرة بعنوان أحلى حب, هذا اسم فيلم مش اسم محاضرة, أحلى حب إيش هذا؟ يعني عنوان المحاضرات, لذا هذه المحاضرات يأتيها مين؟ يأتيها المتبرجات والمتعطرات والمتبنطلات والمصائب كلها, نحب أن يحضر هؤلاء ويسمعون كلمة الخير, لكن علينا أن نسمو بخيرنا وليس المطلوب منا أن ننزل إليهم لنلقى عندهم وأن نلبي رغباتهم وأن نسوق على نغمة ما يطلبه المستمعون. على نغمة ما يطلبه المستمعون كثير, زي واحد بيقول لي عن واحد منهم يعني يعرض الإسلام بطريقة لا تشعرنا بالاعتزاز والافتخار بأسلافنا, تشعرنا بأننا قد نزلنا وتدنينا إلى أن نخاطب الناس ونعظم نمط عدونا. قال النبي بيقول لسلمان إيش رأيك يا سلمان نبني خندق, فالنبي قال له أوكي يا سلمان, أوكي يا سلمان. هذا سقوط وهبوط, وليس في هذا يا الله شعور بحسن طريقة والأسلوب. كان عمر رضي الله تعالى يعني كان يمنع من الحديث بلغة الأعاجم, فأنا أسمو بلغتي وأنا أسمو بطريقتي أنزل عند الناس لأرفعهم وأخذ بأيديهم وأذكرهم أمر حسن, لكن في ضوابط أن يتعدى على هذه الضوابط وأن لا ينتبه لها فهذا أمر فيه مخالفة والله تعالى أعلم. نعم
شيخ مبارك الله فيك, رجل باخذ عن زوجته,
رجل
ماتت عن زوجته ورجل طلق امرأته اقترف الزنا, هل يقام عليه حد الرجل من زوجته؟
إيه جزاك الله خيرا. رجل طلق أو ماتت زوجته فأصبح دون زوجة, إما مطلق أو زوجة ميتة, فزنى وليست تحته زوجة، فهل يقام عليه حد الثيب الرجم أم حد البكر وهو إيش؟ وهو الجلد؟ لا خلاف بين أهل العلم في أنه يرجم، لأنه عرف النساء وعرف كيف أين ضعفهن وكيف يميل إليه قلوبهن. فالذي يعرف النساء لا يعرف المرأة الابن. الرجل لو كان له أم أو خالة أو أخت أو عمة لا يعرف النساء، لا يعرف النساء إلا الزوج، لا يعرف النساء إلا صاحب زوجة. فمتى عرف الرجل النساء وذاق العسيلة وحصل الوطء ثم بعد ذلك زنى، سواء كانت تحته زوجة أو لم تكن، لا خلاف بين الفقهاء أن الذي عليه الرجم وليس الجلد، والله تعالى أعلم. من لم يسأل تفضل.
بالنسبة لشيخنا وكيل كهرب جعلت دلاء عقد الزوج، شو حكم يعني ترك دلاء
عقد؟ والله إن استطعت ألا تدفع دلني حتى أكون مثلك. إذا استطعت ألا تدفع فهذا خير في الدين والدنيا. إذا استطعت ألا تدفع هذا الدينار على التلفزيون دلني، فأنا الحمد لله ما عندي تلفاز ولم يدخل إن شاء الله بيتي، فهذا خير في الدين والدنيا. أما إذا كنت شيء لابد أن تدفعه، ماذا تفعل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فضل أخ أبو عبد الرحمن.
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
لا لا أعرف هذا هذا يذكر عن ابن عباس رضي الله عنه عند زمزم نحوه يذكر، ليس بهذا اللفظ، ليس بهذا اللفظ. أما هذا مطلق الدعاء، مطلق دعاء طيب وجيد، والله تعالى أعلم. هات أخ محمد ثم نأتي لأبي عمر.
أنا أسأل الأخ بالنسبة لو كان الآن كان الكتاب لم يخرج، هل الآن يطلب زوج فيرجم أم يجلد؟ السؤال الثاني شيخ الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم مات من خلع جلبابها في غير بيتها، هل يطلب فيه لو أن المرأة غيرت أو قاست جلباب في الوهم في محلة فيها؟
الأخ يسأل السؤال، يسأل سؤالين، لها فرصة فتعجل في الكلام، أنا مضطر نعيد السؤال. يسأل السؤال الأول، رجل كتب كتابه على امرأة ولم يدخل بها فزنى، فكيف يقيم عليه الحد؟ حد الرجم ولا حد الجلد؟ طيب هو صاحب زوجة ولا مش صاحب زوجة؟ صاحب زوجة. طيب ذاق العسيلة لم يذق العسيلة؟ ما ذاق العسيلة، فهو محصن من وجه وليس بمحصن من وجه. وهذا يا أخواني الخلاف واقع بين العلماء في النكاح، هل يطلق النكاح على العقد أم على الوطئ؟ خلاف. فبعض الفقهاء يقولون العبرة في المعنى الوطئ، والعقد إنما هو إيش؟ وسيلة. وبعضهم يقول لا، النكاح العقد وليس الوطن. وهؤلاء اعتمدوا على أدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء اعتمدوا على أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فالشافعية والحنابلة قالوا الزواج عقد مش وطن. يعني حتى أقرب لكم هذا الأصل، رجل قال لزوجته إن تزوجت عليك فأنت طالقة، رجل قال لزوجته مثلا إن تزوجت عليك فأنت طالقة، أو قال إن تزوجت فلانة فأنت طالق، وعقد على فلانة، تطلق بالعقد ولا بالوطئ؟ على الخلاف المذكور. فالشافعية والحنابلة في جل فقههم يميلون للألفاظ، والحنفية والمالكية في جل فقههم يميلون للمعاني. فالشافعي والحنابلة يقولون متى عقد عليها طلقت، والحنفية والمالكية يقولون متى دخل بها طلقت. استدل من قال العقد بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ماذا يقول الله جل في علاه؟ يقول إذا نكحتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن. إذن النكاح إيش هنا؟ العقد. إذا نكحتم من قبل أن تمسوا، إذا حصل نكاح قبل المس، فإذا هنا النكاح إيش؟ عقد. هذه واحدة. وكذلك الله عز وجل يقول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. من طلق زوجته طلاق بائن بينه كبرى، فلا تحل زوجها حتى إيش؟ حتى تنكح زوجا غيره. شو يعني حتى تنكح زوجا غيره؟ هنا الوطأ، هنا الوطأ. ولا خلاف بين العلماء أن من طلق زوجته طلاقا بائنا بينهما كبرى فلا ترجع إلى زوجها إلا بأن تذوق العسيلة، وهو الوطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولدت من نكاح لا من سفاح، فجعل النكاح مقابل الوطأ لا من سفاح. ولدت من نكاح لا من سفاح، المراد هنا من نكاح إيش؟ الوطأ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. شو يعني بكلمة الله؟ العقد. فكما يقول شيخ الإسلام، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صحة القولين، اختار قول الحنابلة والمالكية الحنابلة والشافعية صحيح، وقول الحنفية والمالكية صحيح. فقال رحمه الله النكاح في الشرع يطلق على العقد وعلى الوطئ، فهو حقيقة في كليهما. النكاح حقيقة في العقد وحقيقة في الوطئ، وكل مسألة تحتاج إلى قرائن، كل مسألة تحتاج إلى قرائن. والذي أراه أن من عنده امرأة قد كتب كتابه عليها هو محصن، هو محصن. الخلاف المسألة فيه قوة، لكن للإحصان قلبي أميل بعد تأمل وتدبر في المسألة، لأن الخلفاء الراشدين قالوا من خلى بزوجته خلوة شرعية كان بإمكانه أن يأخذ منه ما منها ما يريد، فمس أو لم يمس عليه المهر كاملا. ومن اختلى بزوجته خلوة شرعية، وهذا حكم مهم ينبغي أن ينتشر في الناس، عليها العدة، عدة المطلقة، ولو لم يمس يدها. شو يعني؟ صرح عمر بذلك فقال بما معناه رضي الله تعالى عنه ما الذي منعه منها؟ يعني يعامل هو وإياها معاملة أزواج، ما الذي يمنع الرجل من زوجته وقد كتب كتابه عليها من أن يقضي حاجته منها وإن لم يكن بالدخول؟ ولذا هو للإحصان ليس من تحته زوجة كمن ليس تحته زوجة، ليس حال من كان عاقدا كحال من لم تكن له امرأة، فهو إن تذكر النساء فلا يتذكر إلا امرأة بصفة معينة بمواصفات معينة ومشابه. فالقلب أميل مع الخلاف في المسألة إلى أن هذا يلحق بالمحصن، والله تعالى أعلم. هات يا أخ محمد.
السؤال الثاني يا شيخ عن الجلباب.
أحسنت، السؤال الثاني وهو مهم. هذا الحديث أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله، هذا حديث أبو الدرداء، في بعض الروايات حديث أم الدرداء. وأم الدرداء في بعض ألفاظه كما عند الخطيب الموضح موضح هوام الجمع والتفريق تقول سمعت تقول رأيت النساء يخرجن من الحمام يغتسلن حمامات العامة فقالت لهن سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث فالظاهر في الحديث خلع الثياب ظاهر من الحديث التجرد من الثياب الكلية فلا يجوز للمرأة أن تتجرد من ثيابها بالكلية إلا في بيتها أهلها أو بيت زوجها إلا الضرورة أما من غير ضرورة فلا يعني امرأة مثلا عملت عملية ضرورة وبيت الزوج لا يلزم حيطان معينة يعني لو رجل زوجته نزلوا الفندق صار بيت زوجة غرفة استأجروها في الفندق أصبح إيش أصبح بيت الزوج ولها أن تتجرد من ثيابها وأن تغتسل وما شابه وكذا إن سافر بها إلى آخره فالمرأة في غير بيت زوجها من غير حاجة ولا ضرورة لا يجوز لها أن تتجرد من ثيابها والشيء القليل إن بقي على البدن كالملابس الداخلية مثلا في المحال العامة أراه تجردا ولذا المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر وتحافظ على نفسها لا تجد قوة في نفسها أن تفعل فعل الفاسقات تدخل في غرفة تتجرد من جميع الثياب حتى تقيس تأخذ بشرط تأخذ الملابس بشرط وهذا الحمد لله واقع في بلادنا وحاصل تشتري الملابس بشرط معين أما إن لم تتجرد بالكلية كانت تلبس الجاكيت أو ما شابه الحمد لله الأمر واسع ولم نرها الرجال أو كذا الأمر واسع أما أن تتجرد أو ما هو قريب من التجرد فالأصل في المرأة أن لا تفعل ذلك إلا في بيت زوجها أو في بيت أهلها الله تعالى أعلم تفضل
وذكر أحاديث فيها ضعف وموضوعة وكلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل يأثم؟
بلا شك
وهو لا يعلم شيئا
وهو لا يعلم هو يأثم لجهله وهو هو يأثم لجهله لا يحل لأحد كما يقول ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية يقول لا يحل للخطيب ولا للواعظ فضلا عن العالم أن يقول قال صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لم يتيقن على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يعزو الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت لكم في الدرس الماضي لعلي حديث الضعيف فضائل الأعمال وأن كثيرا من وعاظ الخطباء إذا واجهته بحديث ضعيف جدا أو موضوع أو لا أصل له يقول لك حديث يؤخذ به فضائل الأعمال يغطي سوءة جهله بهذه القالة وهي قالة شنيعة والله تعالى أعلم تفضل يا أخي
كيف نتعامل مع اللي بسب الدين والرب
نسأل الله العافية إن كان لك عليه ولاية فزجره زجرا شديدا وأدبه وإن لم تكن لك عليه ولاية وغلب على ظنك أن المفسدة المترتبة على الإنكار عليه أعظم كأن يتمادى في الشتم فاحفظ ذلك له ثم زره ورتب الأمر على حال تكون الغلبة لك فيه إما بمصاحبة لأهل الفضل أو بمجالسة من يستحي منه وقد حصل أن جلست مع بعض أهل الخير من القضاة، وأخبرني أن هذا الشتم فيه مساءلة قانونية، والودي أن من يتنادى في ذلك أن تثار في الصحف موضوع الشتم والعقوبة فيه، والودي لو أن بعض الناس تقع الشكوى، رجل عنيد والعياذ بالله تعالى يجاهر استهتر لو شكي عليه، ويثار هذا حتى يتأدب أمثاله. فربنا يقول في التوبة: فإن طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فرتب على الطعن في الدين أن يجعل الطاعن إماما من أئمة الكفر. الكافر بايع للدين، أما الذي يطعن في الدين هو إمام من أئمة الكفر. ولذا والعياذ بالله تعالى الذي يلعن فهذا على خطر عظيم. وذكرت لكم في طرح التثريب الجزء الثاني صفحة 20 كلام قوي لابن العراقي في حكم شتم الرب والدين، أرجو منكم أن ترجعوا إليه، والله تعالى أعلم. نعم.
ممكن أن تطلق لفظ الخلق على الإنسان بقوله تعالى: تبارك الله أحسن
خلق؟ لا، لا يمكن الخلق لإيجاد من عدم. وعلى فرض أنه وجد فالله هو أحسن الخالقين، والافتراض تعليق الشيء على الشيء المفترض مقبول عقلا. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ما يجوز أن نقول يطلق على الله أنه ولد. على معنى بارك الله فيك، أليس الإيجاد من العدم؟ أما الإيجاد على العدم، الإيجاد من العدم هذا هو الخلق بهذا المعنى يطلق، أما بمعنى الإيجاد من العدم فلا. الخلق بمعنى الإيجاد العدم من الله جل في علاه، والخلق الذي كان يفعله عيسى بإذن الله كما قال. ومن قال إني أخلق بمعنى التحويل من شيء لشيء كما كان يفعل عيسى، لا بد أن يقرن ذلك كما فعل عيسى بإذن الله وبقدرة الله. أما أن يوهم أنه يخلق استقلالا دون قدرة الله فهذا حرام، والله تعالى أعلم. تفضل يا أخي. شيء قليل يتجاوز فيه. أنت موظف تكتب في قلم في الدائرة تعمل فيها، تستخدم تليفون، تستخدم كمبيوتر، استخدام مضطر، استخدام قليل لا حرج. أما الاستخدام المؤذي الكثير المتتابع الذي فيه طمع وجشع فهذا حرام. وكذا المسجد، لو عطشت فشربت ما في حرج، لو احتجت لفاين في المسجد ما في حرج، أما أن تأخذ بكتل فاين معك للبيت فهذا حرام، هذا حرام. فالماء الذي تحتاج إليه إن احتجت لشيء تسقط جنابة وضأ وقطعت بك الماء. وأرى أيضا من الحسن بمكان أن تتصدق على المسجد، أخذت شيء تصدق، أي نعم هذا حسن. إن احتجت لشيء قليل أن تأخذ لا حرج، أما أن تطمع في المسجد في الماء أو غيره، أن تطمع في المسجد فهذا أمر غير مشروع، الله أعلم. تفضل. الشجر على شرط الوقف، هذا ما يتبع الوقف. ما أريد أخي يقول لي والله الشيخ بيقول حرام على الإمام يسكن في المسجد، لا، بيت المسجد ليس وقفا أصلا، هو تابع للوقف. الشجر اللي في المسجد وساحة المسجد وعلى أسوار المسجد الخارجية هذا تابع للوقف، وهذا الشيء التابع للوقف العبرة فيه بحكم الوقف. والواقف اليوم وزارة الأوقاف، إلا المساجد الخاصة التي بناها أناس معينون فعلى شرطهم. فترتيب وزارة الأوقاف إنه والله أنت يا أيها الإمام الكهرباء عليك، المي عليك، هذا من شأنه. السكن لك لكن أن تدفع الكهرباء هذا لا، ولا يجوز التعدي عليه. يعني وزارة الأوقاف الواقف قالت للأئمة والله أنتم تدفعون الماء والكهرباء، لا يجوز الإمام أن يأخذ الكهرباء من والماء من المسجد، وإن أخذ يصبح سارقا ولا يجوز له ذلك. فإن وزارة الأوقاف قالت والله يا إمام عندك ساحة مسجد وفيها شجر زيتون أو شجر فاكهة فهذا لك، فهو لك. والقول لا، نحن نرسل من يأخذه ويبيعه ويدخل في الفقراء أو ما شابه، هو له. الأمر بشرط الواقف، الأمر بشرط الواقف، والله تعالى أعلم. تفضل يا دكتور. أنا سأل الدكتور. الله يكرمك.
الإطالة أو التسابيح في الركوع والسجود هل لها حد معين؟ وهل يجوز أو هل من المحمود الإطالة أكثر من 10 تسبيحات في الركوع؟
يعني إذا أوجزنا في القراءة أوجزنا في الركوع، ومقدار 10 بأنا كما كان يقال أنه هذا أقربكم صلاة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر عمر بن عبد العزيز، والخبر فيه يعني راو يعني منهم من يمشي حاله ومنهم من يضعفه بجهالة، وابن القيم دافع عنه بقوة في كتابه مختصر تهذيب السنن. فلو أنك أوجزت في القراءة وسبحت 10 لكانت الصلاة متقاربة، لكن إن طولت في القراءة تطول في الركوع تزيد على 10، إن طولت في القراءة تزيد على 10، ولا يوجد حد، لا يوجد حد. لكن ليست صلاة المنفرد كصلاة الإمام، صلاة الإمام صلاة الإمام يراعي حال الناس، يراعي حال الناس بشرع وليس بهوى، يراعي حال الناس بشرع وليس بهوى، يتقي الله عز وجل ويحسن صلاته كما كان يقول أنس: ما رأيت أتم ولا أوجز أو أتم من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أوجز من صلاة الرسول في تمام. فالصلاة موجزة مع تمام، الله تعالى أعلم. هات يا أبا همام.
شيخنا، هل يجوز للواقف أن يغير شرطه في وقفه؟
نعم، الوقف ليس عقد لازم، الوقف ليس بعقد لازم، لكن إن خرج الوقف من يده فليس له ذلك. ويذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الواقف إن غير لمصلحة الوقف لا حرج، كأن يستجد. ولذا العلماء يقولون الباعث على الشيء يعامل معاملة النية، الشيء كان له باعث، يعني أنا أوقفت لغاية ولي باعث هيجني شيء لهذا الوقف، فتغيرت الأوضاع على حال ما كانت في الحسبان، فأردت أن أغير لتحقيق المراد الذي هيجني، فهذا الذي هيجني هو نيتي، هذا الذي هيجني هو نيتي. إذا لو غير الواقف شيئا في الوقف لتحقيق السبب الذي هيجه وكان في ذلك مصلحة للوقف فلا حرج، بل أفتى شيخ الإسلام جواز استبدال الوقف، بل أفتى بجواز بيع الوقف، وقف يباع، هذا من انفرادات شيخ الإسلام. يعني أول أمس أو أمس اتصل بأخ بقول المسجد الإمام قال لي بدناش الحصر تلفها، قال حملت لأتلفها فوجدت واحد في الشارع بقول لي للبيع يا شيخ تبيعهن، أنا قال لي تلفهن، فهو بقول للبيع يا شيخ فبصير أبيعه، قلت نعم تبيعه ولكن المال المسجد. الآن شيخ الإسلام يقول المال الوقف إن كان المسجد في غنى عنه ولم يبقى مجال للفائدة للاستفادة منه ولا يمكن نقله من وقف إلى وقف فلو بيع فلا حرج، لكن هذا يكون في صور ضيقة، هذا يكون في أضيق الصور والله أعلم. تفضل.
جزاك الله خير. بالنسبة لعملية علاج الإنجاب، طريقة يستخدمونها بعض الناس وهي 40 يوما يأكلون من حب القرنفل ويقرؤون عليها ما تيسر من القرآن، نحو ذلك.
أما القرآن فهو علاج، والاستغفار فهو علاج، يقرأ على ليش على القرنفل؟ يقرأ على الإنسان على المصاب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، إما له وإما عليه، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وربنا يقول: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين، يمددكم بأموال وبنين، إن استغفرتم واتقيتم الله عز وجل يا من ليس عندك ولد يعطيك الولد ويا من ليس عندك المال يعطيك المال، يمددكم بأموال وبنين. فسبب الاستغفار، سبب من أسباب الحصول الولد الاستغفار. نقرأ على المريض، ما نقرأ على الماء ولا نقرأ على القرنفل ولا نقرأ على شيء، وإن ثبت أن القرنفل في فائدة ما في حرج، أو العسل في فائدة لا حرج. وبعض الناس لا يؤتى الولد لسبب حسد أو سحر مثلا، وهذا النوع ينصح بعجلة العالية بتمر المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: من تصبح بسبع حصيات من عجلة العالية أو عجلة المدينة في رواية ما ضره سم ولا سحر. من تصبح الحديث. فالمقصد بارك الله فيكم أن ما عرف بالتجربة أنه مفيد الحمد لله استفاد منه. والقراءة تكون على المريض، القراءة تكون على المريض، ما تكون على الماء ولا تكون. بعض الناس يلعب بعواطف الناس، يبيعهم ماء مقروء عليه، وهذا ولد في الحقيقة مشاكل، هذا ولد مشاكل، ولد استغلال. نحن نقرأ على المريض مباشرة أحسن القراءة على الزيت، وأحسن القراءة الزيت يستخدم والشيء النافع يستخدم، لكن البركة في القراءة على المريض مباشرة. والله تعالى أعلم. نعم.
شيخنا، هل يشترط فيه يقرأ على من دخل به الجن أن يكون من أصحاب الخبرة والدراية، أم أي أحد يستطيع؟
لا، ليس لا يشترط أن يكون من أصحاب الخبرة والدراية، لكن يكون من أهل الصلاح والتقوى. يكون من أهل الصلاح والتقوى، بمعنى أبو سعيد كان هو مجموعة من أصحابه مروا برجل كان سيد القوم وكان مشركا، كان يهوديا، فطلب منه ولم يكن صاحب خبرة ودراية، طلب منه الرقية رقة، وشارطه على قطيع من الغنم، وأخذ القطيع من الغنم وأكل منه وأكل معه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في هذا. والله تعالى أعلم. هات أبو قيس.
جزاكم الله خير. ما هو صحيح قول عمر رضي الله عنه: إذا أصابتك المصيبة أحلت الله أربعة؟
يعني هذا كلام أنا وجدته في ولدته العز عند السلام، ونقله ابن ناصر الدين في برد الأكباد، نقله عن العز أنه الله ما ابتلاني بأكبر منها، وأنه صغرها وصبرني عليها وكذا. فهذا وجدته من كلام العز، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم. تفضل يا أخي. تنتظر يعني دخلت المسجد قرب يقيم، تنتظر لا تقطع الصلاة، تنتظر حتى. وتعرفون أن الانتظار أحيانا الصلاة أحسن الانتظار، أحيانا الانتظار أحسن من الصلاة، وذكرت هذا في كتاب القول المبين في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة إذا دخلت الإمام بأذن، مؤذن يؤذن والإمام على المنبر، ماذا تفعل؟ تصلي، لا تنتظر، تصلي، لأن سماع خطبة الجمعة فرض، والترداد مع المؤذن سنة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن يؤذن فلم يقل إلا على الفطرة، ما ردد. وفي هذا إشارة إلى أن الترداد ليس بفرض، لكن سماع الخطبة فرض. طيب، دخلت يوم الجمعة والأذان الأول يؤذن، شو تعمل؟ ردد ثم صلي، ردد ثم صلي، فتكسب سنتي وتفعل طاعتي. والله أعلم. هات أخو زاهي، عندك شيء؟ راح. طيب، جاء جاء، تفضل.
تتم من السؤال الأخير.
نعم.
الاعتياد في المحال، لو كان زوجها معها يعني واقف على باب الغرفة،
المعنى يعمل، لكن شياطين الإنس الآن نسأل الله العافية تبلغنا عمن تاب منهم أشياء عجيبة، فالأحب والأحسن أن لا يجرئها على ذلك، وأن يحسسها بأنها عورة مطموع فيها. والأصل هذا الإحساس ينمو مع البنت وهي صغيرة، وتكبر كلما كبرت تشعر أنها عورة وعليها أن تستر نفسها وما شابه. والله تعالى. هات يا أبا أخي إبراهيم.
الأقوال المأثورة عن عيسى عليه السلام، ما حكم روايتها للناس؟
الأقوال المأثورة عن عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء تذكر، ولا سيما إن وافقت ديننا. فمثلا جواب على سؤال الأخ أبو زاهد، أقول أسند أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه المواعظ الخطب عن عيسى عليه السلام أنه كان يقول: إذا استطعت ألا ترى الأرض عورتك فافعل. في جواب السؤال مثلا لا حرج، هذا يوافق ديننا. فما ورد من كلام الأنبياء ويحتاج لجمع في الحقيقة، ولا أعلم كتابا جامعا لهذا الباب، مواعظ الأنبياء، وأبو عبيد هو فتح الباب في كتاب مواعظ الخطب، في رقائق في كلامهم وفي فوائد وفي حكم وفي بقايا. وكم بودي لو أن رجلا جمع ما ورد من أسلافنا من الحلية وغيرها، كان مكتوب في التوراة، كان مكتوب في الإنجيل، ويعرض هذا على التوراة والإنجيل. وشو طرع التوراة والإنجيل من زمن السلف لزمننا من تغيير وتبديل؟ يدرس هذه الظاهرة. شيخ الإسلام في الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح له ومضات ووقفات تدلل على معرفة قوية جدا بتاريخ الأديان. ونحب من إخواني طلبة العلم أن يتخصصوا في علوم متعددة. إحنا بلاد نجانا الله من بعض الشرور، لكن لو وقعت لا يوجد عندنا متخصصين الذين يردون على هؤلاء. فرجل وجد في نفسه ميلا لأن يتعلم، يتبحر في معرفة باب من أبواب الخير، يفعل. وبدنا أن نتكامل، كل منا يكمل باستفادة مما وهبه الله من طاقات يكمل غيره، وتتعارض الجهود لنصرة دين الله جل في علاه. هات يا أبو عمر.
شيخ، حديث من شرب الخمر فاجلدوه حتى في الرابعة قد فاقتلوه.
الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وقال في كتاب العلل الصغير في آخر جامعه: قالوا جميع ما في كتابي صحيح إلا حديثين لم يعمل بهما أحد من أهل العلم. وذكر هذا الحديث الثاني، حديث الجمع بين الصلتين. أما حديث من شرب الخمر فاجلدوه، إن شربها في الثانية فاجلدوه، وإن شربها في الثالثة أو قال في الرابعة شك الراوي فاقتلوه، فهذا الحديث عمل به بعضهم، بعض السلف. ومن بديع تأصيلات الإمام ابن القيم في الإعلام، وكان شيخنا يردد ذلك كثيرا في مجالسه، أن الحديث حجة بنفسه. فالحديث ليس حجة إن عمل به البعض أصبح حجة، وإن أهمل سقطت حجيته، لا. ولا نعرف حديثا إلا وشرف الله عالما وعمل به. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. والقتل، قتل مدمن الخمر في المرة الثالثة أو الرابعة على شك الراوي محكم وليس بمنسوخ، ولكن ليس هو بحد، وإنما هو تعزير. إن رأى الإمام أن المصلحة في قتل مدمني الخمر قتل، وإن رأى أن المصلحة في عدم القتل فعل. فالعبرة بإيش؟ يقتل لا حدا، وإنما يقتل تعزيرا. وقد حقق المسألة بما لا مزيد عليه العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله في تعليقة مطولة جدا على تحقيقه على مستوى الإمام أحمد. وهذه التعليقة زادت من 40 صفحة، ثم استلها رحمه الله في رسالة طبعت في مصر في كتيب صغير سماه كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر. كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر، وبين فيه أن هذا الحكم قال به جمع من السلف وإن لم يقف على ذلك الإمام الترمذي، وأن هذا القتل ليس بحد وإنما هو تعزير متروك الإمام. تفضل.
أبو الشيخ جزاك الله خير، بالنسبة لحديث البخاري الرجل الذي كان كثير الشرب فقال أصحابه لعنه الله ما أكرم أن ينتبه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله ما أنت من عن الله ورسوله، ما قتل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إذن هذا التعزير، هذا يؤكد كلام الشاكر. هل الأصل أسألكم الفعل والقول اللي اختلف نقدم إيش؟ الأصل نجمع مش نقدم، فما تتعذر الجمع قدمنا، ففي كلام شاكر نقتل إن كان في رأى مصلحة، ما في مصلحة ما نقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الصحابي الذي كان يشرب الخمر وكان مدمنا عليها أن المصلحة ليست في قتله، فقال زاجرا من لعناه إنه إيش؟ إنه يحب الله ورسوله. ممكن واحد يكون عاصي تارك الصلاة يحب الله ورسوله، مش ممكن. ممكن، لكن في غفلة، في غفلة. والذي يناطح في ذلك والله إنه يناطح في شيء ملموس. والله نعرف من أقاربنا ممن تشعر أنهم يحبون الخير لكن أقعدت به همته وصحبته وبيئته وما شابه. وهذا قوي، كلام قوي يدلل على أن تارك الصلاة إن شاء الله ليس بكافر إلا إن جحد. قولوا لي أين مقابر تاركي الصلاة في البلاد التي تكفر تارك الصلاة؟ أين مقابرهم؟ المسألة أشبه ما تكون بي، أشبه ما تكون بنظرية وليست بعملية. كان عندكم سؤال يا أخي؟ كان عندك سؤال؟ ولا نسيت؟ تفضل. طيب تبحث عنه لما تجده أخبرني. تفضل. موجود؟ تفضل. طيب أسمع منك بعده. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
رجل مؤذن ولا يجيد معرفة الأوقات، هل هذا الرجل ينظر إلى التقويم الموجود في بلاده ويؤذن ولا إثم عليه؟
اليوم إخواننا فيش، لا يوجد عندنا الآن وظيفة المؤذن، غير موجودة عندنا وظيفة اللي بيكبس الزر. هذه الوظيفة التي عندنا كبسة زر، ما في وظيفة مؤذن.
أنا أؤذن أذان
بنفسك. جزاك الله خير.
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤذن مؤتمن.
نعم.
هذا سؤال. السؤال الثاني،
الجواب حصل، إذا كنت تؤذن لابد أن تعرف الوقت وأن تؤذن في الوقت لأنك مؤتمن. نعم. ثاني،
يقول أذان الصبي لا يقبل وتقبل صلاته لأن الأذان شهادة والصبي غير مميز ولا تقبل شهادته.
لا، ليس بصحيح. مما يذكر في كتب التصحيف، وهذه لطيفة، أن بعضهم صحف كلام الشافعي. الشافعي قال وأحب أن يكون المؤذن صيطة. شو يعني صيطة؟ يعني صاحب صوت جهير جهوري. فحرف بعضهم كلام الشافعي فقال وأحب أن يكون المؤذن صبية، وأحب أن يكون المؤذن صبية. فقالوا لمن يقرأ، الشيخ بحرف كلام الشافعي بده يشرحه الآن، فإذا كان أصل الشيء أعوج ظلوا شو يكون أعوج. فقال له ليش صبي؟ قال حتى يصعد، حتى يحسن الصعود على السلالم، حتى يحسن الصعود على السلالم. فالصبي يقبل آذانه ولا حرج في آذانه، إذ أن الصبي يقبل خبره وتقبل شهادته. وقد قبل ابن الزبير وغير واحد من الصحابة شهادة الصبي، وبعض الفقهاء قيد قبول شهادة الصبي ما لم يرجع إلى بيته ويلقن. يعني إذا وصل البيت ولقن شهادة الصبي مقبولة، وقبلها السلف وفصل في ذلك ابن القيم في الطرق الحكمية. وإن لم يبلغ، الصحابة الصغار دون البلوغ رووا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رواية سعيد بن المسيب عن عمر الخطاب مقبولة لمردودة؟ مقبولة ومردودة، جوابان صحيحان. لأنه مات عمر وعمر سعيد بن مسيب 8 سنوات. فإذا سمع منه آخر حياته مقبولة، إذا سمع منه أول حياته مردودة. فلما خطب في السقيفة عمر، في الراوي يقول ومات بعدها بشهر، يعني كان عمر سعيد بن مسيب 8 سنين معناه مقبولة، لكن إذا سمع عمر 2 سنين مردودة. كيف يسمع 2؟ يعني كان الآباء يحضرون الأولاد في مجالس العلم، فالسيوطي كان يفتخر أنه أبي أجلسني في مجلس الحافظ بن حجر وأنا صبي عمري 2، كان يفتخر على أقرانه، يعني أنا جلست وأبوي أحضرني في مجلس الحافظ بن حجر الأصقلاني عمري 2. شو ماذا يميز ابن 2؟ لا يميز شيئا. فالصبي آذانه صحيح. وأفيدكم شيئا من اللطائف التي وقفت عليها في التبويبات، تبويبات الحافظ أبي عوانة في مسنده، فقال باب التأذين لا رياء فيه، كل عبادة تقبل الرياء إلا الأذان، ما في رياء. وأورد حديث أن المؤذن إذا أذن فر الشيطان وله حصاص أو ضرط على روايتين. فالمؤذن آذانه لا رياء فيه، هذه من أحسن حسنات هذه العبادة والطاعة. وعبادة الأذان أصبحت الآن هجرا مهجورا، واستعاض الناس عنها بأجهزة، وللأذان فضائل عظيمة، حتى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول لو لم أكن أميرا لكنت مؤذنا. بل بعض أهل العلم فضل المؤذن على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، قال الذي يؤتمن أحسن من الذي يضمن، ولذا المؤذن يشهد له كل شيء. والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، إلى آخر ما ورد في فضل الأذان. وشيخنا يحسن حديث من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، والله تعالى أعلم. كان في سؤال هنا ما نراكم إحنا. طيب تفضل.
سؤالين، أول قضية اللغة القرآن عن مقامات، ولا نقرأ القرآن مقام الصلاة حزن، ولا نقرأ القرآن عن مقام الهوان، حكم درس المقامات المشاهدة.
حدثني بعض الإخوة لعله معنا ممن تاب الله عليه وكان موسيقارا، كان يتعلم، قال كان المشايخ يجوني يطلبوا العود عشان يقرأوا القرآن على المقامات، حتى لما يؤدوا القراءة يعني يسحرون عقول الناس، قلوب الناس. فالمشايخ يتأكلون بدينهم بعضهم نسأل الله العافية، قد يتأكل بشكله دائما كحيل ناعم مرتب حاله، فيسرق عقول الناس، فيروج الباطل بإيش؟ بنعومته وشكله، وبعضهم بصوته، حتى يذهب إلى أهل الفجور والفسقة فيتعلم السلالم والنغمات حتى يسحر الناس بالصوت. هذا موجود، وهذا من متابعة أهل الكتاب، متابعة أمتنا لأمة أهل الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل بعضهم زعم زورا وبهتانا أن المشايخ الكبار ولا سيما قراء الحرمين زادهم الله تعظيما وتشريفا أن بعضهم يقرأ على النغمات. وقام بعض إخواننا جزاه الله خير بكتابة كتاب جيد مع تحقيق كتاب ابن الكيال الأنجم الزواهر في تحريم قراءة القرآن على نغمات أهل الكبائر، وكتب مقدمة طويلة، وطلبت منه أن يراسل المشايخ قراء الحرمين وأن يكتبوا له بالتبرؤ من هذا، أن البعض هؤلاء يقولون الشيخ زديس والشيخ فلان والشيخ فلان يقرؤون النغمات ويعرفون السلالم ويعرفون هذه الأمور الموسيقية، وهذا كذب وزور عليهم، فهم أهل دين أهل ديانة وأهل خير، وهم بعيدون كل البعد عن تعلم هذه الأمور التي لا يعرفها، التي لا تعرف إلا بنغمات العود وما شابه. فهذا الزعم كذب. لكن من رزق سجية حسن أداء فأوقع السامع حسن أدائه على نغمة عنده، فليست العلة في من أحسن الأداء، وإنما العلة في من كيف الأداء. ليست العلة في من أحسن الأداء، وإنما العلة في من كيف الأداء. فتعليم هذه الأشياء لا تجوز وحرام، لا يجوز تعليمها، وهذه قراءة على ألحان أهل الكبائر لا تشرع، والله تعالى أعلم. من لم يسأل منكم تفضل يا أخي.
مشفنا بستان خاص وما قريب تناول ثمرة دون دراية صاحب هذا البستان.
جزاك الله خير. إذا كان قلت بستان، البستان يسمى الحائط في النصوص الشرعية، وقد ألف الإمام الحافظ الشاب تلميذ شيخ الإسلام محمد بن عبد الهادي جزء في أحاديث الحائط، حديث البساتين، وهو في حدود علم المفقود. وفي هذا الحديث وفي هذا ومن ضمن هذه الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم بحائط يعني ببستان فلينادي بأعلى صوته يا رب البستان أو يا رب الحائط، فإن أجابه فليستأذن، وإن لم يجبه فليأكل ولا يحمل. إن أجابك صاحب البستان استأذن، فإن أذن أكلت، وإن لم يأذن لا تأكل. وإن لم يأذن ماذا تفعل؟ تأكل ولا تحمل، تأكل من الثمار من غير إذاء، ولكن لا تحمل معك، لا تخرج وشيء في غير بطنك، يبقى في بطنك ولا يبقى في يديك، تأكل ولا تحمل، والله تعالى أعلم.
إن أذن أكل يا
شيخ، إن أذن أكل، وإن لم يأذن لا يأكل.
لكن يحمل متى ولا يحمل؟
لا يأكل ولا يحمل لما لم يجبه، أما إن أجيب فالاستئذان بناء على هذا، والله تعالى أعلم. تفضل أخ سامي ثم الأخ محمد. نعم.
الدعوة لوليمة العرس الذي قام على معصية سيما هذا المدعو قام بالنصح والإرشاد.
والله أنا أرى أن الذي يفعل معصية ويجهر بها فلا كرامة في أن لا تستجاب دعوته، فإن قيل هو يحضر وليمة ما فيها معصية نقول المعصية الأولى كفيلة بأن تمنعك من الاستجابة لدعوته، فمن جاهر بالمعصية ينبغي أن ينصح، وينبغي من نصحه أن لا يشارك، والله تعالى أعلم. هاتف محمد.
عند الإمام وعرف النساء ولم يتزوج، هل يعني هذا إذا وقع في الزنا يقال عليه الحد بمعنى أنه يعامل معاملة
المحصن؟ جزاك الله خير. الآن أخونا يسأل رجل عنده إماء ما عنده محصنة، هذا غير محصن، ما لم تكن عندك حرة تتزين لك ولا تعرف إلا بك فأنت لست بمحصن. ومن عجائب تقريرات الإمام ابن القيم في إعلام واقعين قوله رحمه الله: من كانت عنده نصرانية حسناء فهو غير محصن، ومن كانت عنده مسلمة شوهاء فهو محصن. يعني ما لم تكن امرأة لك لا تباع ولا تشرى ولا تظهر عورة تحفظك لا تكن محصنا. ولا أخ ولا أدري هل اللي تحته امرأة متبرجة محصن ولا غير محصن. الآن تكشف عورتها وتمشي، ليست لك، ليست لك، والكتابية كذلك. فما لم تكن لك امرأة، ما لم تكن هناك امرأة تحفظك وتعرف أنها كالدرة لا ينظر إليها إلا صاحبها، ليست مشاعا بين الناس، فلا يكون صاحبها محصنا. طبعا صاحب المرأة الفاسقة محصن، مش محصن، لكن النصراني المرأة المسلم النصرانية لا تحصن المسلم، النصرانية لا تحصن المسلم، والأمة لا تحصن المسلم. فمن تزوج وتحته أمة قديما فهذا لا يرجم يجلد إلا إن أصبحت أم ولد، إلا إن أصبحت أم ولد. لكن الأمة أي لحظة يعتعف نفسه عنها ينقلها يهديها يبيعها يجعلها تزوج من غيره. هات أبا جهاد.
وجه الاستدلال شيخ النصرانية كانت زوجها تكون
لها، كأن هذا اجتهاد من بعض الصحابة رضوان الله عليه، الله تعالى أعلم. طيب نختم، تفضل.
الدرس بين الفجر وطلوع الشمس هل يعتبر من الذكر؟
إن شاء الله بلا شك هو على رأس الذكر. تفضل نختم بك إن شاء الله. أنا قلت ستسأل بتحولك بقضية التحول، قلت في سؤال وإياك.
بالنسبة للصوفية أهل البدع أو لا؟
بالنسبة إلى
الصوفية،
أهل البدع أو لا؟
أهل
البدع
أو لا؟
شوف يا أخي كرمك الله وحفظك، نحن نحكم على الناس بأفعالهم ولا نحكم عليهم بأسمائهم. فمن كان عنده خلوات وطريقة ذكر ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من النط والرقص والقيام والقعود فهذا مبتدع أيا سميته. نحكم على الناس بإيش؟ بأفعالهم ولا نحكم على الناس بأسمائهم. ما بنقول؟ نقول من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله تعالى بخلاف هديه صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي أصحابه هذا مبتدع. فجل الآن عندهم خلوات، عندهم خلوات بدعية. والله الذي لا إله إلا هو، حدثني شاب قال كنت في خلوة مكثت فترة، الخلوة يعني إيش؟ يمكث فيها لا يخرج ويبقى يذكر، يجعلون له مرآة من كل الجوانب تحت وفوق وجمين وشمال وكل الجوانب، ومكتوب على كل مرآة الله، ويبقى يقول الله الله. يقول والله أصبحت أذكر في الخلوة اسم شيخي، نشعرت أنه صار في حلول واتحاد، صرت أقول بدل ما أقول الله أقول اسم الشيخ. فهذا ليس بس في البدعة، هذا كفر والعياذ بالله، هذا فعل كفر وليس فقط ببدعة. فالمبتدع من خالف طريقة رسول الله واخترع طريقة تضاهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقرب والتعبد لله جل في علاه، هذا هو المبتدع. ولذا يا إخواننا السني دائما يقول قال صلى الله عليه وسلم، البدعي دائما يقول قال شيخي قال فلان، رأيت المنام، المنامات ليست رواة ليست الدين، المنامات يستأنس بها. لكن لا تأخذ الأحكام من الشيخ، تأخذ الأحكام من كتاب الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت واحد بيقدس الشيخ بعظمه ويتبرك فيه وتبرك إذا بسق يتبرك به وإن تنخم تبرك بنخامته فاعلم أن هذا مبتدئ. الصحابة الصغار ما تبركوا ببكر ولا بعمر، والتابعون ما تبركوا بالصحابة، فالبركة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتبرك والتعظيم، إذا قال لك شيخي بيعرف الغيب شيخي معصوم فهذا والعياذ بالله تعالى اعلم أنه مبتدئ. بعض الناس يجد شيخه ما بيصلي، جالس ما بيصلي، ليش؟ قال رفع عنه التكليف، شيخ صلى في مكة وجاء شو بدريك؟ هذا هبل، هذا جنون، هذا فسق. والله يا إخوة يقولون، وأنا قرأت في كتبهم يقولون، ومعذر على هذا الكلام ونحن في بيت الله جل في علاه، لكن هذا من باب أن نعرف خطر القوم. يقولون إذا رأيت شيخك يفعل في دابة على قارعة الطريق فاعلم أنه يعمل على إنقاذ غريق. أي هذا على العقول السلام. فبعض الناس يسلم نفسه لشيخه كما يسلم الميت نفسه لمغسله على حمالة الأموات. ولذا يقولون لا تعترض، ما تعترض مهما رأيت، ويقولون من اعترض انطرد. أبو بكر وعمر لما كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم شيء يستفسرون، عمر يقول أبو بكر في الحديبية يا رسول الله أليس معي الحق؟ قال نعم. أليس على الباطل؟ قال نعم. قال ألا من أعطوا دنية من ديننا؟ ليش الشروط؟ من القائل؟ عمر. ومن المقول له؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من حقك تسأل، تسأل الشيخ غير الشيخ بأدب، اسأل ما تعترض. ومن اعترض انطرد، ليس هذا الشعار لأهل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شعار لصحابته. فسلم نفسك لشيخك، هذا كلام باطل. فمن كانت من كان هذا شعاره فهذا هو المبتدئ. فنحن نعلق الأحكام على إيش؟ بدنا أخونا لسان الأحكام إيش تعلق؟ على أفعال. جزاك الله خير وبارك فيك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعض إخوانكم دعيكم للإفطار.